بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة إلى من باع ماله الذي تعلق به الخمس قبل أن يؤدي خمسه، وضحنا أبعاد هذه المسألة من حيث أنه متى يكون البيع صحيحا ومتى يكون باطلا، وما الذي يؤثر في هذه المسألة من ناحية أخبار التحليل. أبعاد هذه المسألة وضحناها، وبالنتيجة قلنا بأنه إذا استفدنا من أخبار التحليل أن المعاملة صحيحة، لا فقط يحلل الخمس للمنتقل إليه إذا كان شيعيا، بل المعاملة تصح. إذا كان هكذا فالخمس يتحول من العين إلى الثمن، فيجب على هذا المنتقل منه أن يؤدي الخمس من الثمن الذي حصل عليه بهذه المعاملة. وأما إذا لم نستفد من أخبار التحليل صحة المعاملة، عليكم السلام ورحمة الله، إذا لم نستفد من أخبار التحليل صحة المعاملة بل استفدنا تحليل الخمس للمنتقل إليه فقط إذا كان شيعيا، فحينئذ المعاملة تكون فضولية بمقدار الخمس ولم تصدر الإجازة، فلا يكون البيع بمقدار خمسه صحيحا. وباقي فروع المسألة بحثناها. الآن نأتي إلى فرض ما إذا أدى الخمس من مال آخر بعد هذه المعاملة، بعد أن أوقع المعاملة على المال الذي فيه الخمس، فعندئذ قام بتخميس الذي كان عليه من مال آخر، فهل أن هذا يؤثر على النتائج التي توصلنا إليها أو لا يؤثر؟ ونبدأ بما إذا كانت المعاملة على العين لا على الذمة. إذا كانت المعاملة على العين وهذا الرجل بعد أن باع العين أو اشترى بالعين دارا، خلنا نفترض هالشكل، هسه ماكو فرق بين البيع والشراء، أوقع معاملة على هذه العين التي فيها الخمس، اشترى به شيئا أو باعه وأخذ ثمنه، أو اشترى به دارا مثلا، فعندئذ هذا الرجل بعد أن أوقع المعاملة أدى خمس الذي كان عليه بمال آخر، وقد استفدنا من الأدلة أنه يجوز في باب الخمس استبدال الخمس بمال آخر، وأن هذا الاستبدال ممضى شرعا. واحد من يتعلق الخمس بأمواله مو بالضرورة من نفس تلك الأموال يطلع الخمس، بل يعطي بقدر ثمن الخمس لأرباب الخمس، يجوز ذلك شرعا في محله مبحوث. بعد هذا نقول بأن مسألتنا ستدخل في بحث من باع شيئا ثم ملك. طبعا من باع شيئا هذه كإصطلاح جاري بها الصيغة، من باع شيئا، ولكن لا فرق بين من باع أو اشترى. من تعامل على شيء لا يملكه ثم بعد أن تعامل عليه ملكه، فأفرضوا مثلا باع مال الغير غصبا، كان غصبا عنده وباعه، وبعد أن باعه اشتراه من صاحبه أو رضى صاحبه فملكه، صاحبه ملكه إياه. فهذه المعاملة التي أوقعها على هذا المال في الوقت الذي ما كان يملكه وبعد المعاملة ملكه، هل أن هذا يصح أو لا يصح؟ هناك مثلا نظرية بأنه يصح مطلقا، وهناك نظرية مثلا تقول بأن هذه المعاملة تصح مشروطا بالإجازة المتأخرة من صاحب المال، وهناك من يقول بأنه لا، أصلا هذه المعاملة لا تصح لا مطلقا ولا بإجازة متأخرة. هذه المعاملة غير صحيحة، تبقى غير صحيحة. ففيما نحن فيه مسألتنا تدخل في هذا البحث، لأنه عندما أوقع المعاملة على هذا المال الذي فيه الخمس ما كان يملكه خمسه، فبمقدار الخمس قد باع ما ليس له، وبعد ذلك ملكه بإعطاء الخمس من مال آخر، بإعطاء الخمس من مال آخر. وحكم الشارع بأن هذا الاستبدال جائز وصحيح، فأصبح هذا الخمس الذي كان في العين ملكا له بإعطاء عوضه من مال آخر إلى أرباب الخمس. فعندئذ لو بنينا على صحة المعاملة التي تقع على ما لا يملكه وبعد ذلك يملكه، ويعني صحة البيع، بيع ما لا يملك بل وبعد ذلك يملكه، لو بنينا على صحة هذه المعاملة إما مطلقا أو بإذن متأخر، والإذن المتأخر عندئذ سهل، لأنه عندما يعطي البديل عادة يصدر الإذن بأنه أو مثلا الفقير الذي أعطاه أو نائب الإمام الذي أعطاه هذا الخمس يقول له بأنني بعت العين قبل أن أؤدي هذا الخمس، فعادة مثلا يصدر له إذن. فإذا قلنا بأن بيع ما لا يملك ثم يملكه بعد ذلك صحيح إما مطلقا أو بإذن متأخر بإجازة متأخرة، عندئذ خب هذا البيع سيصح يتم وتمام الدار تصبح له، وهذا الثمن الذي أعطاه لبائع الدار مما هذا الثمن الذي كان فيه خمس أعطاه لصاحب الدار، كل هذا الثمن يصبح ملكا لبائع الدار وينتهي كل شيء. بلي. وإنما الكلام فيما إذا قلنا بعدم صحة بيع من باع ثم ملك بناء على النظرية الأخرى التي تقول بأنه لا يصح المعاملة على شيء لا يملكه ثم يملكه بالملكية المتأخرة، لا تصح المعاملة لا مطلقا ولا بإذن متأخر. فهنا المسألة تصبح صعبة، لأنه بمقدار الخمس تكون هذه المعاملة باطلة، لأن خمس هذه العين ما كان يملكه، وإن كان ثم ملكه بعد ذلك، ولكن لو بنينا على أن على عدم صحة بيع ما لم يكن يملكه ثم ملكه، فيبقى مقدار خمس هذه الدار تحت ملكية مالكها السابق، معاملة باطلة بمقدار الخمس. كما أن هذا الثمن بمقدار خمسه يبقى في ملك صاحبه الأول، هم الثمن بمقدار خمسه يبقى على ملك صاحبه الأول، وهم المثمن يبقى بمقدار خمسه في ملك صاحبه الأول. فكيف يمكن تصحيح هذه المعاملة؟ وهذا يعني أن الكثيرين من الناس الذين تمضي عليهم مدة طويلة من عمرهم وهم ما يخمسون ما يأدون الخمس، الأخماس ظلت في أعناقهم، وفي خلال هاي المدة باعوا واشتروا وكل شيء سووا في على أموالهم، وبعد ذلك إذا يريد يتوب ويؤدي الأخماس التي كانت عليه في هذه المدة من حياته، لو أداها هم يظل يبتلي، يعني ما راح يتخلص من تبعات المدة التي ما كان يخمس فيها، يعني أن المعاملات التي كان قد أوقعها على أمواله التي فيها الخمس في المدة السابقة كلها تظل باطلة بمقدار خمسها، ومقدار الخمس مما كان في يده ما رح يصير ملك لمن انتقل إليهم، ومقدار الخمس من هؤلاء الذين في طرفه كان في المعاملات ما رح يصير ملكا له، هذه التبعات تبقى عليه بناء على عدم صحة بيع بل من باع شيئا ثم ملك. فحينئذ يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن طريقة تصحيح تلك المعاملات السابقة هي بأن نقول أنه يتم المقاصة بينه وبين طرفه في المعاملة، لأنه عادة إذا استدعى طرفه في المعاملة وقال له بأن معاملتنا كانت باطلة تعال رجع لي مقدار الخمس من هذا الثمن الذي أعطيتك، وأنا أرجع لك مقدار خمس من هذه الدار التي اشتريتها منك. عادة ما يقبل، بس لو قبل واسترجعوا بها ونعمت، ولكن عادة ما يقبل. فحينئذ ماذا يصنع هذا الرجل؟ بإمكانه أن يقول بأنه أنا لي من الثمن الذي أعطيته في قبال الدار لي عليه مقدار خمس هذا الثمن، أعطيته تمام الثمن ومقدار خمس كانت المعاملة باطلة، فلي عليه مقدار خمس هذا الثمن، وله علي مقدار خمس الدار. فإذا امتنع عن الأداء أقول أنا ما أرجع له مقدار خمس الثمن، كما أنه ما يرجع لي مقدار خمس الدار، أو بالعكس ما أرجع له خمس الدار كما أنه ما يرجع لي خمس الثمن. فيأخذ هذا المقدار من مال صاحبه تقاصا، هذه الطريقة معقولة لكن بشرائطها، لأن قاعدة المقاصة شرعان لها شرائط. أولا إنما تتم المقاصة عند الامتناع، إذا كان ذاك حتى بعد معرفة أنه مقدار الخمس ليس له يمتنع عن أدائه، عندئذ بالإمكان أن يؤخذ في مقابله من ماله شيء تقاصا بالمقاصة. هذا الشرط الأول. الشرط الآخر أنه لا بد وأن تكون المقاصة بمقدار القيمة السوقية لا بمقدار ما وقع التعاوض بينهما بقدر المسمى، ما يصير المقاصة بالثمن المسمى بل بثمن المثل، لأن المعاملة كانت باطلة، فثمن مسمى ما عدنا. ما صرحوا وذكروا اسمه في مقابل الدار بكذا مبلغ، مثلا 20 مثقال ذهب كان عنده، كان تعلق بها الخمس، خمسة إيش قيد؟ خمسة 4 مثاقيل من 20 مثقال، اشترى بال20 مثقال دارا، وهذا 20 مثقال 4 مثاقيل من عنده ما كانت له بل كان لأرباب الخمس. خب بعد ذلك عندما يريد يأخذ خمس الدار بالتقاص في مقابله 4 مثاقيل التي له عند صاحبه، هنا قد يكون يختلف القيمة السوقية. هذا المبلغ الذي بالمعاملة وقع هذا في مقابل ذاك، المعاملة بطلت، يعني بنينا بناء على أننا نبني على بطلانها. يبقى شنو؟ يبقى أنه عليه مقدار ثمن المثل مو ثمن المسمى. فإذا كان مقدار خمس الدار يسوى في قيمته السوقية أكثر من مقدار 4 مثاقيل، خب ما يقدر يتقاص بأربع مثاقيل، بل لابد أن يعطيه أكثر، أو بالعكس إذا كانت قيمة الدار هو أخذها وأعطاه 20 مثقال، فهو يقول بأنه هذه الدار إذا أصبحت قيمتها أقل من 20 مثقال، فأنا في مقابل 4 مثاقيل التي أعطيتها أنا أخذ من الدار. فإذا القيمة، إذا قيمة الدار ارتفعت ما يجوز له، إذا كانت قيمة الدار أكثر من 20 مثقالا، فخمس الدار أكثر من 4 مثاقيل، فهو منطي 4 مثاقيل وماخذ خمس هذا الدار ببيع باطل. فهو عندما يريد أن يتقاص، إذا كانت هذه الدار قد قيمته أكثر، وإن كان قد تراضيا بهذه القيمة ولكن قيمته الحقيقية أكثر، فما يقدر يأخذ خمس هذه الدار تقاصا في مقابل 4 مثاقيل التي عند صاحبه. هذا شرط آخر، ولعله هناك شروط أخرى. أهم الشروط في باب المقاصة هذا، بأنه أولا لا بد من طرفه أن يمتنع عن العطاء حتى يجوز التقاص منه، وثانيا أن يكون ما يأخذه مو أكثر مما له على صاحبه من حيث القيمة السوقية، وإن كان بقدر ما تعامل عليه، ولكن قيمته السوقية إذا كان أقوى إذا كان أكثر ما يجوز له. نعم، لو قلنا بأن الحاكم الشرعي يحق له أن يمضي تلك المعاملة الباطلة، يصححها بالولاية بالإمضاء، خب يتم تلك المعاملة بالإمضاء بالحكم الولائي من قبل الحاكم الشرعي ونتخلص من هذه الطريقة، من طريقة التقاص. هذا إذا قلنا بأن ولاية الحاكم الشرعي تشمل مثل هذا التصرف الولائي، أنه يحق له أن يصحح معاملة باطلة. هذا كله فيما إذا وقعت المعاملة على العين، وأما إذا وقعت المعاملة على الذمة فهذا ما سيأتي إن شاء الله بعد التعطيل الأسبوع القادم، كله تعطيل بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نكتفي والحمد لله رب العالمين.